بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية تحت العنوان إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وتحت العنوان: إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني عن الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وحقق فينا قولك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. بعد هذه جمل مما ضمنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في عقيدته الواسطية التي أرسلها لأهل واسط في العراق. مبدأ هذه الجمل في إثبات علو الله وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المريض رقية العلاج، وسبق في الإشارة إلى أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية فهل فيها بأس؟ فقال عليه السلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. أما إذا كانت شرك، يعني استعان بالجن الشياطين بالغائبين، فهذه لا تحل. يقول صلوات الله عليه وسلامه عليه فيها رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا يا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني الله جل وعلا له الأمر كله في السماء والأرض، ما من شيء يخرج عن أمره وتدبيره، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هي الذنوب، والخطايا هي الذنوب، بس الحوب أوسع دائرة. حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، لأنه يريد رقية مريض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، هذا الإنسان المريض المتعب. يقول الصحابي فيبرى، يعني إذا رقينا لهذه الرقية، ومن الرقائق التي يقولها يقول بسم الله أعطيك، إذا كان رجل من كل شر يؤذيك، فالرقية إذا كانت بسم الله جل وعلا صارت رقية سليمة نافعة. ولهذا بدأ الرقية بالثناء على الله وتمجيد الله جل وعلا وتقديس اسمه وإعلان أن الأمر له في السماء والأرض وعن رحمته، فلأنه يريد معالجة مريض يدخل رحمة الله التي في السماء ويطلب من ربه جل وعلا أن يشفيه. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بالقسمة غنائم، وكان أحدا استنكر فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني هو أمين الله في أرضه. وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الله يقول: وكان عرشه على الماء، في القرآن الكريم. وهو جل وعلا استوى على العرش. وقد يكون مر الحديث الذي سمك كل السماء بكذا، والعرش سمكه كذا، وسمك الماء كذا، إلى آخر 500 عام. والله فوق ذلك كله ويعلم ما الخلق يعملون ويسمع كلامهم ويرى، كما في قصة التي تشتكي أمر زوجها، قال الله: والله يسمع تحاوركما. وتقول عائشة: إنني في الغرفة ويغيب عني بعض الكلام الذي يدور بين النبي وبين المرأة، والله يسمع ذلك وهو فوق عرشه فوق سماواته. يقول قوله للجارية: رجل من الصحابة جاء يريد يعتق امرأة مملوكة جارية، فقال: إني علي عتق مؤمنة. فقال النبي للمرأة الجارية هذه: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى الفوق. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أعتقها فإنها مؤمنة. لأنها ما دامت أنها تؤمن بأن الله فوق السماء، وتؤمن بأن هذا رسوله، هذا المخبر بهذا الخبر هو رسول الله، فهي مؤمنة. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، كما رواه مسلم. وفيما يتعلق بالمعية، لأن الله معنا، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. معنى بماذا؟ باطلاعه علينا وسماع كلامنا وعلمه بحالنا ما نرجوه وما نخشاه. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، في أي موقع. الله قال في الآيات اللي مرت: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. هنا في تحقيق الإيمان والاعتراف بأن الله فوق السماء من دلائل أن قائل ذلك مؤمن. وفيما يتعلق إذا قام أحدكم إلى الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فلا يبصقن قبل وجهه. بعض الناس وهو يصلي قد تعرض له نخامة فيلفظها أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الإيمان والأدب المتعلق بالإيمان. قال: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره. يعني يبصق هذا البصاق عن يساره أو تحت قدمه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد في جهة القبلة غضب، قام يحكها يزيلها ويحذر من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هنا يذكر أسباب تعظيم الله، لأنه ربنا المالك لنا الموجد ورب كل شيء، مما يدب وما لا يدب. ثم جاء في أمور في صنع الله: من جعل هذه الحبة بهذا الوضع في وسط هذا الخط الفلق، أو هذه النواة حقت التي من نوى النخل؟ هذه الحبة ثبت منها الزرع، وهذه النواة ثبت منها النخلة. فالق الحب والنوى، يعني صاحب أنت، صاحب الخلق أنت، الذي خلقت كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب السماوية التي فيها تشريع وأحكام، بين الله جل وعلا أن على أهل التوراة كان عليهم أن يحكموا بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، يعني خارج عن طاعة الله. أعوذ بك من شر نفسي، لما ذكر شأن الله وأنه خالق كل شيء، وأنه فالق الحب والنوى، وأنه منزل هذه الشرائع، لما انت من هذا التمجيد لله جل وعلا، قال: أعوذ بك من شر نفسي. إذا وفق الإنسان ووقي شر نفسه سلم من أمور كثيرة. النبي قال من لما أوصى معاذ قال أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه، لا تتكلم إلا بحق. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يقول يستعيذ بالله من شر نفسه ابن آدم ومن شر كل دابة، كل ما دب على وجه الأرض أو ما بين السماء والأرض، وكل ما دب فالله آخذ بناصيته، هو المتصرف فيه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء هالك إلا وجهك جل وعلا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني ظاهر ظهور العلو والانتصار والقدرة، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت المطلع على كل شيء. مهما أراد الإنسان أن يخفي شيئا من أموره ما يخفى على الله شيء، يعلم السر ما أراد أن يسره وأخفى من ذلك. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، ما دام تؤمن بهذه الصفات وأن الله هو رب هذا الكون وأنه خالق الحب والنوى وأنه منزل الشرائع وأنه خالق كل شيء، تبدي في النهاية فقرك وحاجتك والتجاءك إليه. اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وكلنا محتاجون إلى لطف الله وإعانته، فيحتاج الواحد إلى أن يحفظ مثل هذا الحديث. وهناك حديث كثيرة في الأذكار، لكن لما يمر على الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يستذكره. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، علموا أن الذكر له شأن وتعظيم لله جل وعلا، فصاروا يرفعون أصواتهم بحيث يجهدهم رفع الصوت، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم ويرفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، الأصم الذي لا يسمع والغائب البعيد لا يبلغ الصوت، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، الله أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، قرب إرادة وقرب تصرف، إن الذي تدعونه أقرب وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أهم الأمور وهم على رواحلهم وأقرب الأشياء لهم عناق رواحلهم، الله أقرب من ذلك. هذه القطعة القصيرة داخلها في الموضوع، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله إنكم يقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أيام الإبدار الخامس الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ما يخفى القمر على أحد، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني هذا تشبيه للرؤية للرؤية وليس المرئي للمرئي، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية الأحد أن يغالطكم يقول لا ما يرى، لا، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على هذه الفرائض التي فرضها الله عليهم، وهو إذا صلى صلاة العصر، إذا أدوا صلاة العصر وصلاة الفجر فهم حريون أن يؤدوا بقية الصلوات، لأن والملائكة يجتمعون في خلق الناس في هذين الوقتين، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر. في صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل يفترقون بعد هذه الصلاة. العصر ينزل ملائكة الليل يكون مع الخلق ويصعد ملائكة النهار. وفي الحديث الطويل هو يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فهذا الذي يضيع صلاة العصر نوما أو انشغال، أو يضيع صلاة الفجر نوما أو انشغال، ماذا ينتظر أن تقول الملائكة عنه؟ ولهذا يوصي النبي يقول إن استطعتم أم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها افعلوا. ويشعرهم بهذا الإشعار، يعني يعمرهم، يبين لهم أنهم في حاجة إلى هذا الشيء، حتى ترى ربكم عندما يحجب الذين قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا كما يرون البدر ليلة الإبدار مهما كثروا، لأن الله فوق ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا بمنه وكرمه رؤية ربنا جل وعلا في جنات النعيم، وأن يوفقنا للأخذ بأسباب تحصيل ذلك في حياتنا، فهو جل وعلا صاحب المن والفضل والعطاء. صلى الله على نبينا محمد.
الشيخ حبيب الله تعالى began tonight's lesson by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness that He is alone, He has no partners, and seeking refuge in Allah Azza wa Jal from the evil of ourselves, from the evil of our deeds. Whomsoever Allah guides, there is no one who can lead him astray, and whomsoever Allah leads astray, there is no guide for him. And he bore witness that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger, and the one whom Allah loved. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave the message, and he was sincere for the ummah, and he fought in the way of Allah. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those whom believed in him, or those who believed in him, and migrated with him, and migrated to him. May Allah Azza wa Jalla be pleased with them, and may Allah Subhanahu wa Taala make us from amongst those who say after them, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith. We do not place any dislike for them in our hearts. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala in this lesson, in these sentences that were mentioned by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala, that these statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are related to the highness of Allah above His creation. And then the first hadith was the ruqya that was performed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam for an individual who was sick. The Shaykh mentioned that we previously mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to perform ruqya as a means of cure for his companions. And one time, companion said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they questioned him about ruqya that they used to do, or statements that they used to say in the times of Jahiliyyah, in the times before Islam. They were seeking the approval of these statements. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, inform me of the statements, and then I will approve them. There is no problem there is no problem in ruqya as long as it doesn't contain shirk. So as long as there's no shirk in the ruqya, as long as the person is not using the shayateen, or they're calling on someone who is not present, then there's no problem in it. This first hadith, the Prophet ﷺ would say, "Oh, our Lord, the one who is in the sky, exalted be your name, your affair is in the sky and your affair is on the earth." And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this affair belongs to Allah Azza wa Jal. Whether it is in the heavens or whether it is on earth, it belongs to Allah. And nothing is exempt from the orders and the decree of Allah Azza wa Jal. We find in this hadith that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam praised Allah and exalted Allah before requesting from Allah. And the Shaykh mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that your mercy is in the heavens. So please make your mercy upon the earth. And the Shaykh mentioned that the reason why the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is mentioning the mercy of Allah is because he is trying to cure a sick individual. He's requesting from Allah Azza wa Jal to cure a sick individual. So this means that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would mention the mercy of Allah Azza wa Jal. Then it is said, forgive us our sins and our transgression. And the Shaykh mentioned, hubana, this is a sin, and khatayana, it is also a sin, but the hub is, it's greater in meaning, it's more vast in meaning. So you're requesting from Allah to send down His mercy and you're requesting from Allah forgiveness. And the wajah, when you request from Allah or you say, "Oh Allah, you are the Lord of the good, the tayyibin, send down your mercy and send down your cure to cure this individual." And they mentioned that when this would take place, the individual would recover. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, now that the ruqya should have the name of Allah Azza wa Jal present within it. It should have the name of Allah Azza wa Jal in order for it to be beneficial for the individual. And then he said, notice how the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam began the ruqya by praising Allah and exalting Allah. And informing Allah, informing that the affair is only for Allah and it belongs to Allah. Whether it is in the heavens and whether it is on the earth, and you do so because you want Allah to cure the individual who is sick, the individual who has an illness, you want Allah to cure this individual, so you seek the mercy of Allah upon him. Then in the next hadith, with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Do you not trust me? And I am the trustee of the one who is in the heavens." The Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that this took place because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was distributing the spoils of the war. And an individual questioned the distribution, how it was being distributed by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam responded to him by saying, "Do you not trust me and I am the trustee of the one who is in the heavens?" So this is also informing that Allah is above His creation. Then in the next hadith, وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ, and the throne of Allah is above the water. As Allah mentioned in the Quran, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, and verily His throne was above the water. This is mentioned in the Quran. And Allah rose above His throne. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that we previously mentioned in our previous lessons, or we mentioned in our previous lessons, that the distance between the skies, the individual skies, 500 years. Between each sky, and Allah is above that. And even with Allah being such a distance away, Allah is all aware of the actions of His creation. Allah hears the statements of His creation. Allah hears everything that which they said. And He likewise mentioned that previously, it was mentioned in the hadith of the woman who complained to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam about some of the statements of her husband. And Aisha said, "I was in the room, and some of her speech I heard, and some of her speech I did not hear, but Allah heard her speech from above the seven heavens." Allah heard everything which she mentioned. Likewise, in the next hadith, There was a slave girl that one of the companions wanted to free. So the Prophet ﷺ said, bring her to me. Then the Prophet ﷺ questioned this slave girl by saying, where is Allah? And she pointed up. Then the Prophet ﷺ said, and who am I? She said, you are the messenger of Allah. The Prophet ﷺ said, free her, verily she is a believer. Which informs us the belief of the believer, that Allah is above the His creation, and that this was the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is the belief of the believer. With regards to the next narrations, Allah being with His creation, the ma'iyya of Allah azza wa jal, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned the best of faith is that you know that Allah is with you wherever you may be. And the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, Allah is with us in what sense? With His knowledge, with Him being all aware of that which we're doing, with His hearing. This is that which, this is Allah being with His creation, meaning with His knowledge, with Him being aware, and with His hearing. Wherever you may be, you should know that Allah Azza wa Jal is with you. As is mentioned in the ayats, إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ Allah said to Musa and Harun, verily I'm with both of you, I hear and I see. So this informs of how Allah Azza wa Jal is with His creation. And then in the next hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Shaykh mentioned about that previous hadith, the greatest form of Iman, this is informing you of the reality of faith, the reality of your Iman. And that you know that Allah Azza wa Jalla is with you wherever you may be. Then the Shaykh mentioned the next hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if one of you stands to prayer or intends to pray, and he enters into the prayer and then he has the need to spit. And the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, when an individual prays, it's possible that he has the need to spit, to remove something from his mouth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is teaching us his ummah, he's teaching us the correct manners and the correct etiquettes when we stand to pray to Allah Azza wa Jal. And these are the etiquettes related to our faith and our belief and our Iman. And it is that when we have the need to spit in prayer, we do not spit in front of us, but we do so to the left or under our foot. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, because verily Allah is in front of one of you. And likewise, the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned, it took place when the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One time he saw spit, dry spit, on the wall in the direction of the Qibla, in the masjid. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately got up and he began to scrape it off out of respect for the direction of the Qibla. And he verily, Allah is in front of one of you. Then he mentioned Habib Allah Ta'ala, the next hadith, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh my Lord, the Lord of the seven heavens and the Lord of the earth and the Lord of the tremendous throne, our Lord and the Lord of everything. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, you should understand that now in this hadith you should notice that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is exalting Allah. This shows you the tremendous importance of exalting Allah Azza wa Jalla and mentioning His name. And mentioning the fact that Allah is the Lord of everything, everything which is present, Allah Azza wa Jal is the Lord of that thing. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, you are the splitter of the seed and the date seed. And you are the one who has sent down the Torah and the Injil and the Quran. So you glorify Allah, you mention that Allah is the Lord of everything. Even the seed and even the date seeds and the likes. And Allah is the one who sent down these books from the sky. These books which are legislation for the people. It has within them the legislation for the people. But you have those people that turned away from the legislation of Allah Azza wa Jal. And they ruled by other than Allah had legislated. And Allah mentioned, and whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is a disbeliever. Whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is an oppressor. And whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is a wrongdoer, meaning he is outside or he has turned away from obedience to Allah Azza wa Jal. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam sought refuge in Allah Azza wa Jal from ourselves. So we praise Allah and then we seek refuge in Allah from ourselves. And then we seek refuge in Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, indeed the individual has evil. Indeed the human has evil. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned to Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, amsik alayka hadha. The Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed Mu'ad, he said, abstain from using this, yani your tongue in a bad manner. So indeed the individual has evil. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam sought refuge in the evil of himself, and then he sought refuge in Allah from the evil of everything that walks the earth. The Shaykh mentioned, and this is from everything. Allah is the Lord of the humans and Allah is the Lord of the animals. So you're seeking refuge in Allah Azza wa Jal from the evil of the humans, and you're seeking refuge in Allah from the evil of all that walks the earth. And we understand that Allah Ta'ala is the Lord of everything. Everything will perish except the face of Allah Azza wa Jal. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you are the first, there is none before you, and you are the last, there is none after you. And you are the Zahir, you are above everything. Allah is above His creation. Allah has ability over all of His creation. And you are the Batin, you know the intricate affairs, that which is hidden. There is nothing hidden from Allah Azza wa Jal. Allah knows that which is hidden and that which the people try to hide. Allah knows the secret matters. Every intricate thing, Allah is all aware of it. And then the individual, after exalting Allah and praising Allah and glorifying Allah, the individual mentions his need from Allah. Where the individual says, pay or remove the debt and remove poverty from me. This hadith was in Sahih Muslim. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, after mentioning the sifat of Allah, mentioning the descriptions of Allah and the attributes of Allah, then you mention what you need from Allah. And indeed, all of us are in need of the assistance of Allah Azza wa Jal. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us this tremendous supplication. And all of us are in need of the tremendous mercy of Allah Azza wa Jal. So that means that we should memorize this supplication. And we should memorize the other supplications that were taught to us our beloved Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Then you had the hadith, the last hadith in this portion, with the companions, they wanted to supplicate. And the companions knew, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned that the companions knew the importance of supplication. They understood the importance of supplicating to Allah. So they began to supplicate and call on Allah to the extent that they begin to harm themselves. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was the most merciful of mankind. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take it easy, relax. Verily you are not calling someone who is deaf, nor are you calling someone who is absent. Verily Allah azza wa jal is closer to you than the straps of your riding beast. Closer to you than the reins of your riding beast. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed his companions that Allah azza wa jal is not deaf and that Allah subhanahu wa ta'ala is not absent, that he hears your supplication. Then the Prophet then the Shaykh Habibullah ta'ala went on to mention the next portion, and that was the fact that the believers would see their Lord on the Day of Judgment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed you would see your Lord like you see the moon on the night of the full moon. The Shaykh said, it's not meant that we would see that Allah would be similar to the moon. No, but you will have ease in seeing Allah just as you have ease in seeing the moon on the night of the full moon, which is the 13th, the 14th, and the 15th night. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that you will not have difficulty. Some people seeing Allah as well as some people not seeing Allah. No, everyone would be able to see their Lord subhanahu wa ta'ala from amongst the believers on the Day of Judgment. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged them to preserve these two prayers. And this is Salat al-Fajr and Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, indeed if a person preserves, is diligent in preserving and praying Salat al-Fajr and Salat al-Asr, then they would be diligent in praying all of the other prayers. And he mentioned Habibullah ta'ala, the Malaika, they gather during Salat al-Fajr and they gather during Salat al-Asr. And the Malaika of the day come down and the Malaika of the night they go up during Salat al-Fajr and during Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned that Allah asked his angels, how have you left my servant? And the angels that were present during the day, they said, we left them while they were praying. And the angels that were present at night, they said, we left them while they were praying. Then the Shaykh said, so what is the case if the individual does not preserve Salat al-Fajr and Salat al-Asr? The angels would say they were not praying. They were sleeping and the likes. So it's very important that the individual preserves and protects these individual prayers. Then the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, so the believers would see their Lord Ta'ala on the day of judgment just as they see the full moon. And verily Allah is above all of His creation. And then he supplicated and he said, we ask Allah to not remove us from the people that would see their Lord on the day of judgment. And we ask Allah Azza wa Jalla to give us the ability to fulfill the actions that we must fulfill so that we can see our Lord on the day of judgment, the actions in this life, so that we can see our Lord in the next life. يقول السائل كيف نفهم من الحديث الذي ذكر فيه أن الله أمام أحدكم إذا صلى بأن معنى أو كيف نفهم أن معنى الحديث بعلمه تبارك وتعالى؟
قبل الكلام في الأسبوع القادم اللي فيه إجازة للطلاب وقد رأكم مقيما في الرياض في الأسبوع القادم فيكون درس الأحد المفضل لا يتم فيه شيء وإن شاء الله نلتقي بعد ذلك.
Sheikh Habib Al-Atal said before I answer the questions, I want to inform you that next week when there will be a holiday or vacation for students, it's possible that I will not be in Riyadh. So next Sunday's lesson, we will not have the lesson.
بالنسبة للسؤال ينبغي للواحد أن يستذكر المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تتصور أنه أمامك واقف بين يديك، وإنما ينبغي للمصلي وهو يناجي الله ويخاطب الله إياك نعبد إياك نستعين، يبدأ في صلاته بالثناء على الله وتمجيده، ثم يعلن أن موقفه موقف عبادة بين يدي الله، فليس من الأدب أن يبصق في هذا الاتجاه. إن الله لما قال لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستذكر الإنسان وهو يناجي الله جل وعلا أو يقف هذا الموقف الذي هو أشرف موقف للعبد بين يدي معبوده جل وعلا أن يكون غاية في الأدب، فلا يبصق أمامه. وإذا ذرعه أمر البصاق جعله على اليسار أو تحت القدم.
The individual is asking, how do we understand in the hadith that Allah is in front of one of you when he prays, that this means the knowledge of Allah? The Shaykh mentioned hadith Allah Ta'ala, but the individual should keep in mind one thing, and that is there is nothing similar to Allah. The statement of Allah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. There is nothing similar to Allah, and He is all hearing, all seeing. So the individual should not feel that Allah Azza wa Jal, so the individual should not feel that Allah is directly in front of him. But rather, when the individual prays and the individual calls on his Lord, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, it is you who we worship, it is you who we seek your help, assistance. So the individual has prayed Allah, the individual has exalted Allah, and the individual keeps in mind that he is in an action of worship. He is involved in an action of worship. He's in front of Allah performing an action of worship. So this mandates that the individual does not spit in front of him, because he's performing an action of worship, an action of worship for Allah Azza wa Jalla. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when he was questioned about ihsan, he said, it is to worship Allah if you see him, and if you cannot see him, then you should have certainty that Allah sees you. So you should keep in mind that this is one of the most precious places, the most tremendous places that a person or actions that an individual can do, and that is to pray to Allah Azza wa Jalla. So you should be very cautious in your manners and your etiquettes, which means that you do not spit in front of you, but rather you do so under your foot or on the left. يقول السائل عندنا في بريطانيا مؤسسات خيرية أسستها الكفار أو أسسها الكفار وهي تجمع تبرعات للبحث العلمي في الطب فهل يجوز لنا أن ندفع إليهم أموالنا في هذه المقاصد؟
إذا كانت يتحقق بها أمر في مصلحة المسلمين فأرجو أنه لا حرج. وأما إذا كانت تعززهم في حياتهم وإنتاجاتهم ولا يريدون إلزام المسلم بالدنيا فلا ينبغي أن يشاركهم.
Individuals asking, in the UK we have organizations which were established by the Kufar, non-Muslims. They gather charity for the purpose of research, medical research and the likes. Is it permissible for the Muslims to pay their wealth or to assist in that regard? And the Sheikh said, if this type of research would bring about some type of good for the Muslims, then he hopes that there is no problem in doing so, in the Muslims contributing. But if their research is only for their benefit, and they're using this research to make products for themselves and their economy and the likes, then, and they have not made it incumbent upon the Muslims to contribute, then the Muslims should not contribute. يقول السائل هناك رجل ربته خالته والآن يسميها إذا ناداها أو إذا سئل عنها يسميها أمه فهل يجوز للرجل أن يسمي خالته أمه؟
الخالة أخت الأم هي بمنزلة الأم لا حرج أن يقول أمي لها حق البر لكن ليس لها حق الميراث.
Individuals asking, he was raised by his aunt, and now he calls, when he refers to his aunt, he calls her his mother. Is it permissible to do so? The Sheikh mentioned, the aunt. And this is the
خالة والعمة كذلك.
والعمة كذلك.
The aunt, whether she is the sister of your mother or the sister of your father, she is like similar to your mother. So there's no problem in you saying my mother. She has the right in terms of your kindness and your generosity. She has the right. She has full rights. But in terms of inheritance, she doesn't have the right to inheritance. يقول السائل عند الطواف هل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أو هل هناك حديث صحيح أنه كان يلتزم بباب الكعبة؟
النبي لم يثبت أنه التصق بالكعبة أو التصق بشيء من الكعبة، ولم يثبت أنه مسح شيء وهو يطوف إلا في الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود. وفي حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أو عنهم جميعا لما طاف ابن عباس ومعاوية وصل إلى الركن العراقي مسحه معاوية، فقال له ابن عباس إنه لا يمسح، فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور، فرد عليه ابن عباس قال إنما أمرت بالاتباع والنبي لم يمسح ذلك، فقال صدقت يا ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التصق بالكعبة ولا مسح شيئا منها سوى الركن اليماني مسحا بدون تقبيل، والحجر الأسد يمسح ويقبل.
Individuals ask, is there anything authentic that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or is there any hadith during tawaf an individual holds onto the door of the Kaaba or the likes? And the Shaykh mentioned how people thought that there's nothing authentically reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would touch or wipe or hold onto anything from the Kaaba during tawaf, except the Rukn al-Yamani, he would touch it, he would wipe it, and the Hajar al-Aswad, the black stone, he would wipe it and he would kiss it. It took place during the time of the Sahaba that Ibn Abbas and Muawiyah radiallahu ta'ala anhum, they were making tawaf. And Muawiyah, when he came to the Rukn, the Iraqi corner, he wiped it. So when Ibn Abbas saw this and witnessed this, he said, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not do so. So Muawiyah said, but there's nothing from the Kaaba that we should abandon and forsake. So Ibn Abbas said, you have been ordered to follow. You have been ordered to adhere to the Sunnah. So Muawiyah said, what you said is correct. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so it is nothing authentically reported from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in terms of wiping anything from the Kaaba or holding on to it, except the Rukn al-Yamani, the Yemeni corner, in terms of wiping, and the Hajar al-Aswad, the black stone, in terms of black stone, in terms of wiping and kissing. يقول عندنا سؤال من بلال القربية، عندنا مدرسة ابتدائية وفيها كتب كثيرة لتعليم الأطفال العلوم الإسلامية والطبيعية، وتوجد في هذه الكتب صور البشرية والحيوانات، فهل يجب علينا أن نطمس هذه الصور؟
إذا لم يمنعكم المسؤول عن المدرسة فاطمسوها، لأن حديث علي رضي الله عنه عندما بعث بالهياج الأسدي قال على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا قدر الإنسان أن يزيل المنكر ولم يخشى عاقبة أزاله، وإذا خاف فحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. القلب لا يعذر أحد فيه أن يستنكر منكر، يعذر إذا كان لا يقدر أن يغير بيده، أو لو غير بيده فترتبت عليه مشاكل ومصائب، يعذر إذا كان تكلم ربما نتجت مشكلة وشر يكف. القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله جل وعلا. إذن من إنكار المنكر أن يبغضه الإنسان.
Individuals mentioned that we have a primary school and there are many books for teaching children Islamic studies and other subjects. And in these books there are pictures of living things and animals. Is it obligatory upon us to remove these pictures or to deface these pictures? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, if the authorities of the school and those responsible in the school do not prevent you from doing so, then you should do so. You should deface the pictures. Because there's a hadith that took place, narration that took place, that Ali, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his cousin, he ordered an individual by the name of Hiyaj al-Asadi by saying, shall I not send you on the mission similar to the mission that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent me on? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, don't leave a picture except that you deface it, and do not leave a grave which is elevated except that you flatten it. So if the individual has the ability to remove this evil, then they should do so, as long as there's no fear that the individual would be harmed because of it. And if the individual fears that they would be harmed because of removing this evil, then you implement the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then you implement the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever from amongst you sees something evil, then change it with his hand. If he does not have the ability, then change it with his tongue. If he does not have the ability, then hate it with his heart. No one is excused from hating the evil with their heart. It's possible an individual cannot change it with their head, because this would lead to a greater harm. It's possible that an individual cannot speak against the evil, may lead to a greater harm. But no one can control your heart. No one has authority over your heart except Allah Azza wa Jal. So therefore the individual should hate it with their heart the least. يقول السائل هل يمكن تذكيرنا بأهمية أخذ العلم عن العلماء حيث نرى أو حيث نلاحظ أن الكثير من العلماء قد ماتوا في وقتنا الحاضر حبيبكم الله تعالى؟ يقول هل يمكن تذكيرنا بأهمية أخذ العلم من العلماء حيث نلاحظ أن الكثير من العلماء قد ماتوا في وقتنا الحاضر؟
لا شك أن تحصيل العلم النافع من أهم المقاصد. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم منتزعا له من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لا يبقى عالم. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس جهالا تكلموا بالعلم فيضلون المتكلمون ويضل الناس معهم. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تحصيل العلم. لا شك أن أهم العلوم ما تعلق بعبادة الله وإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا. والنظر في العبادة هل شرعها رسول الله؟ لأنه لا يصح من العمل إلا ما شرعه الرسول. يقول عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فينبغي للواحد أن يحرص يبدأ في تحصيل العلم كيف يعبد الله، ما الذي يجب عليه، بمن يقتدي. القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، يحرص على تعرف أحوالهم وما كانوا. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة ما قصروا، ذكروا لنا كيف كان يصلي. النبي قال لا أدري في الحج، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لتأخذوا عني مناسككم. فصار الواحد منا وهو يقرأ أحوال النبي في حج وكذا كأنه يشاهدهم وهم يعدون مناسكهم. هذا من فضل الله على هذه الأمة.
Individual asked, "What is? Can you mention to us the merits of taking knowledge from the salafs? The importance of taking knowledge, as we have seen many salafs have died during our present days." And the Sheikh mentioned, "Hafidhullah Ta'ala, indeed, obtaining knowledge, beneficial knowledge, is something tremendous. And the Prophet is from the most tremendous affairs. The Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us that knowledge will not be removed." From the chest of the people, the knowledge will be removed by the passing away of the scholars until there remains no more scholars, and the people will take the ignorant as their leaders, and the ignorant will guide the people astray. They are astray and the people are led astray. With that being the case, it is befitting that an individual is diligent in obtaining knowledge. And the most important forms of knowledge is that which is related to the worship of Allah Azza wa Jal and being sincere to Allah in your actions. An individual should look at his action and see and question himself, was this legislated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam? This is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever does an action which is not in accordance with our affair, it will be rejected. The action is actually rejected and not accepted by Allah. So because of this, it is befitting that the individual is diligent in seeking knowledge. And the individual focuses on the worship of Allah Azza wa Jalla, that which is obligatory and incumbent upon him. And likewise, the individual uses as an example the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions. You should know their affair. You should know how the Prophet sallallahu alaihi wasallam performed his actions of worship. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Pray as you see me pray. So the companions, they mentioned to us and they transmitted to us how the Prophet sallallahu alaihi wasallam specifically how he prayed. So we should follow. Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the farewell pilgrimage, "Khudu anni manasikakum." Take from me your pilgrimage, your ritual of pilgrimage. Because I do not know will I see you the following year. So the companions, they transmitted to us specifically how the Prophet sallallahu alaihi wasallam made the Hajj and the pilgrimage. And so when we read about the way he performed the Hajj sallallahu alaihi wasallam, it is as if we are seeing him and looking at him perform it sallallahu alaihi wasallam. And indeed this is from the merits of Allah upon this ummah. يقول السائل هناك داعية في بلدنا يعلم الناس من كتب المشايخ مثل شرح أصول الثلاثة والواسطية والرياض الصالحين، فالسؤال هل يجب عليه أن يقرأ من الشرح كلمة كلمة أو هل يجوز له أن يزيد على ذلك لكي يؤدي الشاهد بذكر الآيات والأحاديث والفوائد التي لم يذكرها المؤلف أو الشارح؟
ولا حرج للمعلم مدرس والواعظ الذي يستعمل هذه الكتب ولا يأتي بشيء يخالفها، وإنما إذا رأى الحاجة إلى ذكر بعض النصوص من القرآن أو من السنة المتعلقة بنفس الموضوع فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
Individuals asking, there is a caller or a teacher. He teaches from the books of the scholars.
For example, the Surah Talata, Kitab al-Wasitiyya, Riyad al-Salihin, does he have to read word for word from the explanation of the scholars, or can he add things? For example, can he add verses or ahadith or benefits which were not mentioned by the author? The Shaykh mentioned there's no problem in the teacher or the lecturer when he's using these books of the scholars that he mentions other benefits, as long as he does not bring anything which is in opposition to what is being mentioned in the book. So if he is teaching the people and he sees a need or an opportunity to mention other supporting evidences which were on the same topic and in accordance with the same information, then there's no problem in him mentioning those other benefits. يقول السائل أثناء الرقية هل ينبغي للراقي أن يدعو الجن إلى الدخول في الإسلام؟ الراقي لما يرقي المريض فالراقي يدعو مثلا إذا كان الشخص فيه جن الراقي يدعو الجن إلى الإسلام.
لا حرج أن يبين للجن أن الظلم محرم وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم عن الظلم، لا مانع أن يدعوه للإسلام إذا كان تأكد أن هذا الشخص قد صار ممسوسا بالمس الشيطان من الجن، أن يدعوه ويخوفه من عذاب الله، فلا حرج في ذلك. لكن بعد ما يتأكد أن الذي أصابه إنما هو مس من الجن، لأنه قد يكون آلام ويتحدث أنه خاطب هذا فيتوهم المريض أن فيه جني وما فيه جني مثلا، ينبغي لا يقدم على مثل هذه التصورات إلا إذا كان متأكدا.
Individuals asking when a person is doing ruqya on another individual, is it permissible for the person doing the ruqya, performing the ruqya, to call the jinn to Islam? The Shaykh mentioned there's no problem to the individual who is performing the ruqya to inform the jinn that you have oppressed this individual and that Allah has forbade oppression. So that which you are doing is in fact oppression. There's no problem calling the jinn to Islam. If he is speaking to the jinn, he should make him fear his action. He should call him to Islam. He should make him fear the punishment of Allah Azza wa Jalla. But after he is certain that the individual actually has a jinn, after he is certain, absolutely certain that the individual actually has a jinn, it's possible that the person doesn't have a jinn. The person, you know, feels he does, but he really doesn't have a jinn. So the individual, the raqi, person who's performing the ruqya, he should not begin to call this person to Islam and the likes of that unless he's absolutely sure that this person in fact has a jinn. يقول السؤال كيف نتعامل مع من ينكر علو الله على خلقه؟
هذا ينصح، وإذا لم ينتصح يقاطع يهجر. النبي يخبر الله يقول عن نفسه الرحمن على عرش استوى، والنبي يخبر بأن الله فوق العرش، العرش فوق الماء وإلى آخره، فوق السبع السماوات كلها، وهذا يقول لا صحة لذلك، يكذب القرآن ويكذب النبي، هذا يعتبر صاحب سوء. إذا لم ينتصح فيقاطعه.
Individuals asking, how do we deal with an individual who denies that Allah is above his creation? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that you advise the individual, and if the individual does not accept the advice and the proofs, then you should abandon the individual. Allah Azza wa Jalla mentioned Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, the most merciful rose above his throne. Likewise, the Prophet ﷺ said, Allah is above his throne and his throne was above the water. So if this is that which Allah has informed, that the Prophet ﷺ has informed, then how can the individual deny that which is in the Quran and deny that which the Prophet ﷺ has informed? If the individual continues to deny after he has been advised, then this is an evil individual and they should be abandoned. يقول هناك جماعة في صوماليا يسمون بجماعة أو الشباب ويقومون بعمليات انتحارية، فما نصيحتكم لأهل السنة في صوماليا؟
من عمل عمل انتحاري فهو قاتل لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقتل نفسه يعيد العملية في نار جهنم. هذا الانتحار اللي يسمى، وقد لا يقتل أحدا من أعداء من الكفار وإنما يقتل المسلمين، هذا من الجرائم البشعة الخطيرة، نسأل الله العافية.
Individuals asking, in Somalia we have a group called the Shabab and they perform suicide attacks. What do you advise the people of the Sunnah in Somalia? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, need an individual who performs this suicide bombings and the likes. This individual has in fact killed himself, he's committed suicide. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has informed that the individual who commits suicide, they will have continued to commit suicide in the hellfire. So this action which they're performing, which is suicide, this individual has suicide bombings. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, it's possible that they don't even kill anyone from amongst the enemies, but rather they killed some Muslims. So indeed, this action is a dangerous action.
يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد صلاة العصر، فهل يشرع للمسلم أن يركع ركعتين بعد صلاة العصر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا عمل العمل أثبته، فلما جاء وفد عبد القيس من شرق الجزيرة شغلوه عن ركعتين التي قبل العصر فقضاهما، فصار لما قضاهما صار، وهو نهى عن الصلاة بعد العصر وترك العلماء الأخذ بهذا الشيء وصلوا. في بعض الصحابة مثل عبد الله بن الزبير رؤيا أنه يصلي، لكن عامة الصحابة ما كانوا يصلون بعد العصر.
Individuals asking about the fact that there's a hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pray two units of prayer after Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is because it was the habit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that if he performed an action once, he would continue it. And there was a group of travelers that walked out of the place that came from the Western province. Eastern province. They came from the Eastern province, the province of Allah alayhi wa sallam. So while he was busy speaking to them, he was not able to pray the sunnahs of Salat al-Duhr. So he made it up after Salat al-Asr, and he continued to do so, sallallahu alayhi wa sallam. Likewise, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forbade that an individual prays after Salat al-Asr. And you find that the companions did not do so, except a few number of them, like Abdullah bin Zubayr. He did so, but the majority of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, they would not pray after Salat al-Asr.
يقول السائل إذا كان الشخص يتكلم عن يعني ولي الأمر للمسلمين أو عن الأمراء أو يتكلم عن بعض العلماء وقال إنه طاغوت، فهل هذا يعتبر تكفير؟
هذا يدخل في حديث إذا قال أحد لآخر هذا عدو الله ولم يكن كذلك أجع هذا الوصف للمتكلم. إذا قال فلان طاغوت ولم يكن طاغوتا رجع هذا الوصف لنفس المتكلم، هذا أمر خطير. ثم أيضا إذا قال هذا الحاكم طاغوت ولم يكن حقا طاغوت ينبغي أن يؤدب إذا كانت ألا تحكم معاقبة المسيئين.
Individual saying if a person is speaking about a ruler or speaking about a scholar and he said he's a taghut, is this considered a form of takfir?
الطاغوت ذكره العلماء وذكره ابن القيم في وصفه كان الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن عبد وهو راضي وفي غير هذا زيادة، لكن هذا هو اللي صار طاغوتنا.
And the Sheikh gave the definition of طاغوت. طاغوت was mentioned by the scholars, it was mentioned by Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Whoever rules by other than Allah has decreed or legislated, or who has ordered the people to worship him, or the people worship him and he's pleased with it, and other meanings of the word طاغوت. So the person is saying if an individual is speaking of a ruler or a scholar and he uses this term to describe that ruler or scholar, is this a form of takfir? And the Shaykh said, Habibullah ta'ala, this, the hadith, is a hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, whoever says that this person is the enemy of Allah, and that person is truly not the enemy of Allah, and they're wrong in this description, then it would return, that description would return to the person who said it. So the Shaykh said, likewise, whoever said that this person is a taghut, and he gave the definition, Habibullah ta'ala, and the person is truly not a taghut, it will return back to the person who said it. So this is a dangerous affair. This is a dangerous affair. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that person was speaking of, if that person was talking about a ruler, and the person was incorrect, then this person should receive punishment by way of the ruler. They should receive punishment by way of the ruler. يقول السائل هل يجوز لي أن أجلس في مجلس يعني الرجل هل يجوز لي أن أجلس في مجلس إذا كانت ابنة خالتي موجودة مع خالتي؟
ابنة الخالة ليس السائل من محارمها، ليس محرما لها، فإذا كان يجلس معهم وجلست معهم في المجلس وخالتها وأمها معها وهي محتجبة الحجاب الشرعي فلا حرج في ذلك.
Individual is asking about sitting with his female cousin if the aunt is present, like her mother. And the Sheikh mentioned, Habibullah ta'ala, you are not a mahram for her, and you're her cousin, so you're not a mahram for her. But if she's sitting in a gathering with her mother, then and she's dressed properly, meaning she's covered properly, she's wearing the legislated hijab, then there's no problem in you sitting in the same gathering. The long questions, especially those pertaining to marriage and divorce, you can give those to me and I'll ask those to the Sheikh at another time during the Salat. يقول ما نصيحتكم عن الشاب وأجد الصعوبة الاستيقاظ لصلاة الفجر فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
نصيحتي لك أن تأخذ بالأسباب المعينة، لا تتأخر في النوم فتصرف جل الليل في حكايات أو مشاهدات وغير ذلك، النبي كان يكره التحدث بعد العشاء إلا في أمر ضروري. ثم مع ذلك ينبغي أيضا أن يعد الواحد لنفسه أسباب إيقاظة من الوسائل التي أصبحت متيسرة ولله الحمد، فإن صلاة الفجر أمرها عظيم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ينبغي أن يهتم الواحد بصلاة الفجر.
Individuals ask me, I'm from amongst the youth and I have trouble waking up for Salat al-Fajr. What is your advice? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, my advice to you is that you should use the means that will assist you in waking up for Salat al-Fajr. And from amongst those things is that you do not delay in going to sleep at night. For example, you spend the majority of the night talking and watching things. You should not do so. Indeed, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to strongly dislike speaking after his Salat al-Isha, except if that which was out of importance, except that which was major. So the individual should take the means, the necessary means of waking up. And likewise, you should use the present day means of assisting yourself in waking up, because the Salat al-Fajr is an important affair. As Allah SWT mentioned, وَالْقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Verily, the Qur'an which is read at Salat al-Fajr, it is witnessed by the Malaika. So this is extremely important. يقول السائل إذا كان الشخص لا يستطيع مثلا الشخص يقيم في البلاد الغربية إذا كان لا يستطيع أن يحاجر إلى البلاد إلى الدول الإسلامية فهل يجوز له أن يحاجر داخل بلاده إلى مكان أحسن أو إلى مكان يقيم فيه أهل السنة؟
نعم يجوز إذا لم يسهل عليه ولم يتيسر له الانتقال إلى بلد إسلامي حقا، ولكن يستطيع أن ينتقل من جهة إلى جهة أخرى يكون أقدر على إعلان دينه وأداء شعائره فليفعل.
Individuals asking, if a person doesn't have the ability to migrate to the land of the Muslims, is it permissible for him to migrate within the land of the disbelievers to a better place or to the place of Ahlul Sunnah? The Sheikh said this is permissible. An individual does not have the ability to move to the land of the true Islam, but they have the ability to move within their country to a better place, a place where they can show their religion and practice their religion, then this is something which they should do. يقول بالنسبة للجورب هل يجوز للشخص أو هل يجب أن يكون الجورب يغطي الكعبين قبل أن يمسح عليهما مغطية، يعني الجورب يكون مغطي للكعبين؟
الذي يحتاج إلى المسح فينبغي أن يكون الجورب أو الخف يغطي الكعبين، يكون نهايته فوق مستوى الكعبين. وأما إذا كان يلبس جوارب القدمين يغطي أعلى القدم فقط ويبقى العقب أو العقب تغطيه لكن يبقى الكعبان، فهذا لا يشرع له المسح، بل يحتاج إلى أن يغسل القدم.
The individual is asking, if a person wants to wipe over their socks, is it a condition that the socks go over the ankles? And the Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if you want to wipe over your socks, then that the sock must reach higher than the ankles. The socks must cover the ankles. If an individual is wearing the type of sock, we call them the ankle socks, that fall below the ankles, and they just cover the foot without covering the ankles, then it is not permissible to wipe over these type of socks. تقول السائلة إذا تزوجت امرأة برجل جديد ولها أبناء من زوج سابق فهل يجب على الزوج الجديد أن ينفق على أبنائها؟
إذا اشترطت على الزوج الأخير أن ينفق على أولادها من زوجها السابق وجب عليها الالتزام، وأما إذا لم يوجد شرط عليه فلا يلزمه ذلك. إذا نفقت أولاد الزوج السابق على نفس الزوج السابق، إذا كانت المرأة هي اللي أبقتهم فلتنفق عليهم هي.
The question is asking if a female who has children from a previous marriage, if she marries a new husband, is it mandatory that the new husband spends on her children that are not from him? The Sheikh mentioned if she made the condition before marrying the new husband, if she made the condition that he spends on them, then he has to fulfill the condition. But if no condition was made, then it is not mandatory that he spends on them, but rather the spending on the children is on their father, falls on their father. And if the female, as you mentioned, if the father doesn't do so, and the female, she keeps the children in her custody, then she has to spend on those children.
نذكر مرة أخرى أن الأسبوع القادم إن شاء الله نكون يعني لا يتم اللقاء، وبعده إن شاء الله يأتي الله بالخير بحوله وقوته. ثم أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما منا من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولا عند ربنا جل وعلا، كما أسأل سبحانه أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا هذه ويصونها من الفتن ويحقق ذلك لأوطان المسلمين في كل مكان، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يطفئ الفتن وينتقم للمظلومين من الظالمين، وأن يرينا جل وعلا بقدرته آثار غيرته لعباده المظلومين، وأن يرينا انتقامه من الدول الظالمة المجرمة والحكومات الخبيثة النجسة والطوائف التي تنصرها، أن يرينا في الجميع آثار نقمته، كما أسأله جل وعلا أن يعجل أهل الشام بالفرج وفلسطين شرق آسيا وكلها بقعة من بقاع الإسلام أن يعجلها بإزالة الفتن عنها والمصائب، ويسعد أهلها بمنه وكرمه، فهو مجيب الدعاء والقادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Sheikh mentioned, I remind you, I reiterate that next week there will not be a lesson, and inshallah thereafter we will have good. We praise Allah, we thank Allah for this gathering, and ask Allah to tell with His name and attributes to make our actions sincerely for His face. In accordance with the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we ask Allah to accept the promise. We ask Allah to protect us from all types of trials and tribulations and calamities, and we ask Allah to protect us, all of the Muslims, and to protect the Muslims in this country. And we ask Allah to glorify Islam and strengthen Islam. We ask Allah to debase the disbelievers in the disbelieving countries. rulers, as Salaf records it, bring an end to the calamities which have befallen the Muslims. We ask Allah to show us His might and against the disbelievers and those who have oppressed the Muslims in Syria and in Palestine and in other countries and Asian countries and all of the Muslim countries. We ask Allah to remove the calamities and the trials which have befallen them. Verily Allah is the one to answer the call, and He is able to do all things. And our last invocation is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad, his companions and family members.